أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين والمرسلين محمد النور المبين وعلى آله المطهرين المصطفين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على اتحال في هذا التنبيه من حديث البراء، وهو أن فقرة الإكراه أو فقرة الاضطرار والنسيان عند الميزة النائيني إذا تعلقت بترك بعض الواجب المركب، ترك جزء أو ترك شرط، فهي ليست مشمولة لحديث الراف، لأن الإكراه وقع على الترك أو الاضطرار وقع على الترك، والترك ليس موضوع ذي أثر. الموضوع الذي هو ذي أثر الوجود وليس الترك، كما لو أكره على ترك واجب برمته، ترك الواجب وهو الصوم مثلا تركه برمته، هنا لا يتوهم أن ترك الصوم مجزي عن الصوم فلا يقضي، لا يتوهم ذلك. لما؟ لأنه هذا عدم، عدم ليس بدي أثر، فلا يكون العدم يعني يرفع العدم ينزل العدم، يرفع العدم ينزل العدم منزلة الوجود. حديث الرفع لا يتكفل هذا المفاد، تنزيل المعدوم منزلة الموجود، تنزيل المعدوم منزلة الموجود حديث الرفع لا يتكفله. فكيف فيما إذا ترك الواجب برمته مجموعا؟ كذلك إذا ترك بعض الواجب في الواجب الارتباطي، إذا ترك الواجب الضمني الجزء أو ترك الشرط، ترك الجزء أو الشرط لا يترتب، ترك نفسه العدم نفسه لا يترتب عليه أثر، ولا الحديث ينزل الترك الذي هو معدوم للوجود، معدوم الشيء لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. إذن في موارد الإكراه على على ترك الواجب الضمني جزء أو شرط، أو الاضطرار لترك الواجب الضمني، حديث الرفع لا يصحح العمل المركب الباقي في العبادات ولا المعاملات. نعم فيما لا يعلمون هذا صحيح، لأنه يصدق عليه أنه لا يعلم الوجود، لا يعلم، لا يعلم وجود الشيء ووجوب الشيء ووجوب وجود الشيء ولما جرى. أما في الإكراه والاضطرار فلا يمكن. طبعا المفروض كلامه بعد، أما لم يذكر ذلك الميزة النائني في الحرج ما لا يطيقون، باعتبار الوجود هنا في مشقة، يصدق هنا وفي عمى لا يطيقون، في الحرج لم يستشكل ليكون حديث الرفع يثبت، ليكون حديث الرفع يثبت قاعدة الميسور كما مر بنا البحث في ذلك. أنه إذا أجرينا قاعدة حديث الرف في فقرة ما لا يطيقون، ما لا يطيقون ما لا طاقة عرفية لهم به، يعني رفع المشقة، رفع العسير، يبقى الميسور والعسر من وجود الشيء. ففي فقرة ما لا يعلمون وفقرة ما لا يطيقون يشمل الواجب الضمني جزء أو شرط، يشمله ويلزم بالباقي بالتقريب اللي ذكرناه أو على كل تقاريب أخرى لمن يتبناها. إذن حديث الرف في حديث الرف في فقرة ما لا يعلمون وما لا يطيقون قابل للتصوير شمول الواجب الضمني لأنه لحظ الوجود. أما في فقرة، يعني قاعدة، كل فقرة في حديث الرف كما مر بنا قاعدة فقهية مستقلة. أما حديث الرف في ما لا يطيقون، عفوا في ما أكرهوا عليه أو ما اضطروا إليه، الميزة النائية يستشكل شموله لموارد التارك في الأقل والأكثر في الواجب الارتباطي. لماذا؟ لأن الاضطرار إلى الترك لا إلى الوجود، الترك ليس ذي أثر، ولا حديث الرف ينزل المعدوم منزلة الموجود، ولا في الإكراه كذلك أكره على الترك، فبالتالي لا يشمله حديث الرف. هذا محصل كلام الميزنائني كما مر. يفرق بين إذن الأربع فقرات، والنسيان بعد يجرجها يلحقها بالإكراه والاضطرار. النسيان كذلك لا يصحح، لا يصحح الباقي. هذا محصل كلام الميزنائني. عمدة الجواب اللي ذكرناه بغض النظر عن الأجوبة التي ذكرها الأعلام والإشكالات والنقنقات التي ذكرها الأعلام، وهي متينة لا بأس بها إجمالا، لكن بشكل قويم متين، هناك غفلة تسجل على الميرزا النائني. ما هي؟ أنه أسند الرفع إلى الوجود أو العدم، بينما الرفع لا يسند لا إلى الوجود ولا إلى العدم. الرفع يسند إلى ماهية الشيء، ماهية الفعل، ماهية الفعل هي المتقررة على صعيد الحكم الإنشائي. وجوب الصلاة، فماهية الشيء هي التي تقرر على صعيد الحكم الإنشائي أو التنظيري، لا وجود الشيء ولا عدمه. إن كان يقال وجود تقديري هذا تعبير آخر عن الماهية نفسها. دعوني أشرح هذه النقطة على أساس يصير منطلق لي الجواب هنا أو في مباحث كثيرة أخرى. في مبحث في الألفاظ، في مبحث من مباحث الألفاظ من علم أصول الفقه، يبحثوا في مقدمة الواجب، يبحثوا في الأوامر، يبحثوا في مواضع عديدة على إتحال. المبحث ما هو؟ مبحث أن الأمر أو النهي يتعلق بالوجود الخارجي في محاذير، أو يتعلق بالوجود الذهني للطبائع الأفعال أيضا في محذور ومحاذير. فهذه الحزورة أن الأمر أو النهي أو الوجوب أو الحرمة والأحكام تتعلق بماذا؟ الله يرحمه المحقق العراقي يقول هذه لغز لا يحال في علم الفقه وعلم الأصول، مقصودة في علم القانون بعد. ما هي المحاذير؟ ولو تعلق بالوجود الخارجي ما المحاذير؟ الوجود الخارجي تحصيل حاصل، إذا كان الأمر يتعلق بالوجود الخارجي، الوجود الخارجي إذن موجود، فكيف يتعلق به؟ يطلبه وتحصيل الحاصل. والنهي كذلك إذا تعلق بالوجود الخارجي يسجر عن ماذا؟ أو إذا وجد الفعل الحرام فيتعلق النهي به ليسجر المكلف عنه، يسجر عن ماذا؟ بعدما وقع. إذا التعلق بالوجود الخارجي محل سقوط الأمر والنهي، لأنه محل تعلق الأمر والنهي. وإذا قيل بأن الأمر والنهي يتعلق بالوجود الذهني، الوجود الذهني ليس ذا ملاك، الملاك والغرض متعلق بالوجود الخارجي، الوجود الخارجي هو البيئة والأرضية التي تحمل الملاك. إذن يتعلق الأمر والنهي بماذا؟ إن قيل بعالم الذهن هذا عالم فارغ ليس فيه ملاك وليس فيه مصلحة ولا مفسدة ولا يسجر عن الوجود الذهني، وجود ذهني فرضي. أما إذا قيل التعلق بالخارج، خارج حاصل فيتعلق بالخارج بأي معنى؟ هذه حزورة. البعض قال حلول أجوبة ذكرها الأصوليون أو حتى المتكلمون، البعض قال يتعلق بالوجود الخارجي من حيثية الإيجاد والفاعلية حسب ما قسم في مباحث المعقول أو المباحث العقلية. الوجود الخارجي له مراتب، هو يتعلق بمراتب سلسلة العلل للخارج إيجاد. هذا جواب بعضهم التزمه، والبعض الآخر التزم قال سلسلة الإيجاد يرجع أنه مو الوجود الموجود، يتعلق بالوجود الذهني لكن لا بما هو هو، يتعلق بالوجود الذهني الآلي الفاني المرآة للخارج سلسلة، يتعلق بالوجود الذهني الآلي الفاني في الوجود الخارجي. هذان الجوابان من أمتن ما قيل فيه، وهما متقاربان. سالبحث هذا فيه في محله. على أي تقدير لماذا استذكرنا هذا البحث؟ استذكرنا هذا البحث لكي نرجع إلى الضابطة أن الأحكام الواقعية أو الظاهرية ما تتعلق بالوجود الخارجي الذي ذكر الميزناني ورتب عليه البحوث هنا. الوجود الخارجي محل السقوط، محل امتثال، محل ما شئت فعبر، ليس هو محل الحكم الإنشائي أو الفعل المقدر، بل ولا الفعل الجزئي. لاحظوا هذا البحث الآن الذي أثرناه أن الأحكام تتعلق بأي وجود، ليس فقط بلحاظ الأحكام الإنشائية الكلية، هذا واضح، الأحكام الإنشائية الكلية متعلقة بعد بالماهية وبالوجود التقديري الذهني للطبايع. الكلام في الحكم الفعلي الجزئي قبل الامتثال، حيث المكلف يقول تعلق في عنقي وجوب الحج، تعلق في عنقي وجوب فريضة الظهر لهذا اليوم والعصر، وجوب جزئي خاص قبل الامتثال. هذا الوجوب الآن تعلق بماذا؟ أما الوجوب الكلي الإنشائي هذا واضح بعد، متعلق بالوجود الفرضي. إذن الكلام بلحاظ الوجود الفعلي الجزئي، الوجوب أو الحكم الفعلي الجزئي أيضا ما يمكن فرضه متعلق بالوجود الخارجي. الوجود الخارجي هي مرحلة الامتثال أو إحراز الامتثال، ليس مرحلة الفعلي، أصل الفعلية أو الفعلية التامة والفعلية الناقصة للحكم، فضلا عن الحكم الإنشائي. هنا لذلك في مؤاخذة على الميزة النائمية، إن حديث الرفع كيف فرض الميزة النائمية أنه متعلق بالوجود الخارجي، هو مو متعلق بالوجود الخارجي، متعلق بالماهية. إذا كان متعلق بالماهية الرف بلحاظ الماهية، غاية الأمر الإكراه على الترك يعني إكراه على الماهية، ترك الماهية أو وجود الماهية بتلع الماهية، أكره على ترك السورة، أكره على ترك التشهد مثلا، يصدق بلحاظ تركه لكن أسند إلى التشهد، فماهية التشهد ما هو الأثر فيها؟ حصل فيها إكراه بلحاظ تركها بلحاظ وجودها. اضطرار إلى في التشهد، اضطرار ولو إلى تركه، بالتالي هذا التشهد الذي هو كما هي متعلق بالوجود حصل اضطرار لتركه، بالتالي يسند إليه، يسند إلى الماهية التي ذات أثر. هذا تقريب دافع لاستشكال الميزة النائمية، فصار خلط هناك بين مرحلة الامتثال وبين مرحلة الفعلي، الحكم الفعلي أو الحكم الإنشائي. توضيحا تتميما لهذا التوضيح بعد أكثر، مر بنا مرارا في الأبحاث السابقة السنين السابقة بعد أن دليل يتعرض إلى دليل آخر، مثلا لا تعاد تتعرض للأدلة الأولية، قاعدة تجاوز الفراغ تتعرض للأدلة الأولية، حديث الرفع قواعد ست، عناوين ست، فقرات ست، قواعد ست، حرج، إكراه، نسيان، خطأ، اضطرار، براءة، قواعد ست تتعرض للأحكام الأولية، تعرض دليل لدليل، قاعدة لقاعدة، تعرضها يعني تصرفها. من أهم المداقات الصناعية في تعرض دليل لدليل أو قاعدة لقاعدة أن نلاحظ أين منطقة التماس بين الدليلين أو بين المدلولين أو بين القاعدتين أو بين القاعدة والأحكام الأولية أيما فرض. من أهم البحوث الصناعية أن يلاحظ أن الدليل يتعرض ويتماس ويرتبط ويتصرف في الدليل الآخر أو في مدلول الدليل الآخر في أي مرحلة من مراحل الحكم، هذا مهم. هنا الميزة النائمية في بحث الإكراه والاضطرار فرض أن حديث الرف يتعرض إلى الأحكام الأولية في منطقة كأنما الامتثال، وحنه مو في منطقة الامتثال. هنا يراد التعرض حديث الرف للأحكام الأولية في مرحلة الفعلية ستامة ناقصة، الفاعلية تنجيز لا مرحلة الامتثال. إذا كان كذلك الحال فإذن لا صلة للوجود الخارجي، لا صلة للوجود الخارجي بموضوع حديث الرافع إلا فرض الميزة النائمة. إذا كان لا صلة للوجود الخارجي بموضوع حديث الرافع، إذن حديث الرافع يتعرض ويرتبط بالماهية للفعل، ولو الماهية التقديرية لوجود، الوجود تقديرية لكن ما هي، والإسناد إلى هذه الماهية صحيح بلحظة الترك أو الوجود. هذا أمر مهم يلتفت إليه الإنسان. الغريب أن نفس الميزة النائمية رحمة الله عليه في لا تعاد، في أواخر حياة يعني حياتها العلمية الميزة النائمية، بل أن لا تعاد تتصرف في الحكم الإنشائي، مع أن المشهور أن لا تعاد لا تتصرف في الحكم الإنشائي ولا الفعلي، لا تعاد تتصرف في مرحلة الامتثال. بينما هنا في حديث الرفع في فقرة الإكراه وفقرة الاضطرار، الميزة النائمية فرض بأن الإكراه أو الاضطرار يرتبط بالوجود الخارجي. لذلك في كلامه رحمة الله عليه فرق بين ذات الجزء خارجا والجزئية. قال الإكراه هنا يقع على ذات الجزء الوجود الخارجي وتركه وليس وجوده، والاضطرار يقع لترك ذات الجزء خارجا للجزئية. ولكن هذا كله مبني على فرض أن موضوع حديث الرفع في فقرات الست الوجود الخارجي، كأنما إلا فيما لا يعلمون ما لا يربط الوجود الخارجي، ما لا يعلمون مرتبط بالتنظير، وهذه مسامحة. ومن ثم إذا تذكرون مر بنا أن حديث الرفع في فقرات الست القواعد الثانوية الستة عبارة أخرى عن جعل قيود شرعية عامة في الأحكام الأولية، قيود شرعية عامة في الأحكام الأولية، قيود شرعية عامة في الأحكام الأولية. لكن كما مر هذه القيود الشرعية ليست دخيلة في الملاك، مع أنها قيد شرعي، ليس كما بنى عليه الميزة النائمية وتلاميذه والسيد الخوئي وتلاميذه أنها دخيلة في الملاك. لا، قيود شرعية دخيلة في المؤاخذة أو في الفعلية التامة أو في الفاعلية، رغم أنها قيود شرعية. فهذه قيود شرعية لكن دخيلة في إذن في الفعل المقدر. جيد، في جواب آخر قريب من هذا الجواب بعبارة أخرى بصياغة أخرى. الجواب الآخر ما هو؟ الجواب الآخر لا بأس به صناعيا كذا، لكن هو جواب فيه دوران أو فيه صياغة صورية، وإلا البيان الصناعي اللب هذا اللي ذكرناه. جواب آخر ماذا يقول؟ يقول كل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، هذا مسلم في الضد العام، لا أقل يقتضى عقلي. الأمر بالشيء يقتضي النهي ولو عقلا، ولو نهي عقلي، الاقتضاء عقلي والملازمة والنهي عقلي، وليكن الأمر بالشيء يقتضي ماذا؟ النهي يقتضي عقلا، النهي عقلا عن الضد، الضد العام عن الترك، هذا قرر. إذا كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، كذلك النهي الشرعي عن الشيء يقتضي الأمر بضده يعني بالوجود. إذا كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، حينئذ الترك لما ادعى الميزان أن الترك والعدم لا يتعلق به الحكم. قال الأمر بالسورة، الأمر الضمني هنا بالسورة، وجود السورة أو وجود التشهد، وجود الجزء لا ترك الجزء، هكذا قال ميزان نعيني. هذه الدعوة من ميزان نعيني في غير محلها. لما؟ لأن الأمر بوجود الجزء نهي ولو عقلي عن ترك الجزء. يعني ماذا النهي العقلي؟ النهي العقلي يعني شعاع من أشعة الأمر نفسه، أثر عقلي للحكم الشرعي. هذا الأثر العقلي بعبارة أخرى يعني نوع ارتباط لهذا الحكم الشرعي بالترك ولو عقلا، لاقتضاء، لموج. إذا لاقتضاء ولموج، إذا لنوع تعلق ولو تعلق عقلي لكن لنفس الحكم الشرعي. إذا سواء افترضت ترك الشيء أو وجود الشيء لهما تعلق بالأثر وللحكم ولو تعلق عقلي. هذا التعلق العقلي يصحح النسبة، إن رفع ما أكره عليه، رفع ما اضطر إليه. هذا البيان لا بأس به، صناعي ومتين، ويرجع لبا لنفس البحث أن في الحقيقة الأحكام تتعلق بالماهية، غاية الأمر تقتضي إيجادها وتسد العدم الطريق على عدمها، تزجر عن عدمها. فإذا هذا بيان أيضا صناعي لا بأس به، وليس هذا البيان تجوزي كما مر بنا الآن، يعني ولو كان الاقتضاء عقلي والنهي عقلي ولكنه أثر عقلي للحكم الشرعي، أثر عقلي للحكم الشرعي، فإذا منسوب للحكم الشرعي. فالحكم الشرعي له نسبة وارتباط بالعدم ولو بالزجر عنه، العكس كذلك في جانب النهي. فإذا هذا يصحح شمولية الرافع، وهذا بيان متين وسليم وقويم. إذن في مواد الاضطرار أو في موارد الإكراه يتعلق أيضا بالواجب الضمني، يقال أنه أكره على نقص المركب ترك الواجب الضمني، فيرتفع الأمر المتعلق بالكل حينئذ يشمل. يشمل بالتالي، أو لكان بالتالي يشمل، بالتالي يشمل على يشمل ماذا؟ يشمل حينئذ رفع الكل، رفع الواجب المتعلق بالكل التام، الباقي بنفس الفذلك التي مرت فيما لا يعلمون. كيف أن الأدلة الأولية الباقية يعني تضم إلى رفع المرتبة العليا، ضم الأدلة الباقية تقرر وتثبت المرتبة التي تليها الناقصة بضميمة الدليل الثالث الوارد في الجملة على أن الطبيعة ذات مراتب. ثلاث عناصر إذا تتذكرون مرت بنا في تقريب إثبات حديث الرفع، سواء في فقرة ما لا يعلمون أو الفقرات الأخرى، لصحة ولزوم المرتبة الناقصة. أضف إلى ذلك لدفع شبهة الميزان يعني في النسيان، في النسيان جملة من الأعلام قالوا كأنما هذا الحاق النسيان بالإضطرار والإكراه، هذه غفلة نسبوها إلى المقرر، المقرر اثنين الكاظمي والسيد الخوي. المهم ما نسبوها للميزناني، لأن النسيان هنا واضح يتعلق بالوجود خو، مو يتعلق بالعدم، فليش حشر الميزناني النسيان مع الإكراه والإضطرار؟ خو النسيان خو مو يتعلق بالعدم خو، نسي العدم لو نسي الوجود، هو نسي الوجود، فما الإشكالية في النسيان؟ المفروض النسيان يلحق بما لا يعلمون ويلحق بما لا يطيقون، لأنه يلحق بالإكراه والإضطرار لو سلم تمامية إشكال الميزان، مع أنه مو تام. ففي النسيان هذا نسيان صار نسيانه في النسيان، وإلا هو المفروض نسيان يتعلق بالوجود. كما أن تعبير المقرر هذا المقرر المسؤولية على المقرر والمسؤولية على المقررة أن النسيان لذات الجزء لا للجزئية أيضا مسامحة، لأن الجزء ذات الجزء نسي بسبب نسيان الجزئية في الحقيقة. على كل، ولو البعض يقول في النسيان هناك نسيانان، نسيان في الشبه الحكمية ونسيان في وين؟ ها؟ في الشبه الموضوعية. يعني تارة بلحاظ التنظير كله هو مناسي، لكن بلحاظ الخارج التطبيقي هو غفل ونسي الجزء. لكن أيما كان حتى لو بلحاظ التطبيق هناك نسيان جزء يعني في الشبه الموضوعية ونسيان كلي، كما أن الجهل قد يكون في الشبه الحكمية وقد يكون الجهل في الشبه الموضوعية، هذا صحيح. ولكن بالتالي حتى النسيان الذي هو في الوجود الخارجي الشبه الموضوعية أيضا يتعلق بالجزئية بلحظ هذا المركب. فعلى كل، الأمر في النسيان واضح، يعني واضح أنه غير المتأتي إشكال ميزنائني وإلحاق غفلة، يعني يتعلق بالوجود إذا كان من إذا كان هناك من إشكال يتم، إنما يتم في الإضطرار والإكرار لا في النسيان. النسيان يتعلق بالوجود على حد بقية الفقرات. فإذا لا كلام في النسيان، إذا نسي جزء أو نسي شرط يصح الناقص بحسب عموم رفع النسيان بالتقريب الذي ذكرناه فيما لا يعلمون. لاحظوا الآن المركب الناقص العبادي، وضوء، غسل، فلان، صلاة، مع اجتماع الشرائط الثلاثة التي مرت بنا فيما لا يعلمون، إذا تمت يصح الناقص في العبادات أو في المعاملات ما لم يأتي دليل خاص أو مانع خاص. وإلا لو نحن هذا النقص بسبب النسيان، بسبب الحرج، بسبب الاضطرار، بسبب الإكراه، بسبب ما لا يعلمون، بسبب الخطأ، هذا دي عناوين ثانوية روافع تصحح الناقص بشرط وجود دليل على أن المركب ذو مراتب في الجملة، وبشرط كون أن أدلة الناقص الأدلة الأولية على بقية الأجزاء الأدلة الأولية مطلقة على بقية الأجزاء. ثلاث شرائط لتصحيح الناقص بسبب الجهل ما لا يعلمون أو الحرج أو النسيان أو الإكراه أو الاضطرار أو الخطأ. يعني ليس عندنا فقط قاعدة الميسور، عندنا قاعدة المينسون افترض، يعني المنسي أو المنسيون، قاعدة المضيطر المضطرون على كل، ولما جرب أو المكرمون أو فلما جرب. ففي الحقيقة دي القواعد الثانوية الست تصحح الناقص. وصلى الله على محمد وعلى الطالب. يقع الكلام إن شاء الله إذا لم يبقى بعد تنبيه في حديث الراف إلا تلخيص، ربما غدا إن شاء الله نتناول حديث الحجب، ما حجب الله علمه عن العباد أو ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنه، مع تلخيص. صلى الله على محمد وعلى آله.